الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العباد من لا شيء، وشاء تعالى أن يجعل منهم شيء، خلقهم بحوله وقوته، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين، من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، لنستأنف دروسنا حول أيام الله عز وجل، وذكرهم بأيام الله، وما زلنا مع اليوم الثاني والميثاق الذي أخذ الله على نبيه، بل على النبيين من أجل نبيه باتباعه صلى الله عليه وسلم، وقد بينا أهلية النبي لهذا، وكيف أهله ربه وقومه، وما زال الحديث متصلا حول هذا الموضوع. فرب العباد كان من أواخر الأحداث التي وقعت غزوة تبوك، عرجنا على بعض المواقف فيها، وهناك كثير من المواقف تعلمنا كيف تولى الله أمر نبيه تقويما وتوجيها في كل مرحلة، بل في كل وقت، بل في كل مناسبة، حتى وصل الأمر لمراحل عجيبة حيرت عقول محبيه وحيرت عقول مبغضيه. فالصحابة رغم صحبتهم له وطاعتهم لأمر الله ويقينهم بأمر الله، كان كل مسلم منهم يخشى لو زل ذله أن ينزل القرآن فيفضحه، لأن القرآن في هذا الوقت كان ينزل منجما بالأحداث حادثا حادثا، يقوم فيه نبيه ويقوم فيه أتباع النبي. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما كنا نباسط نساءنا والوحي ينزل، خشية أن ينزل فينا قرآنا يتلى. يعني حتى مزاحه مع امرأته في بيته يخشى أن يزيد في المزاح قليلا فينزل القرآن يصف خطأه، ليدلنا إلى أي مدى كان الوحي ينزل ليقوم القوم أولا بأول، وليوجه القوم أولا بأول. لذا يعني حتى المنافقين رغم نفاقهم وعداوتهم لله ورسوله وإضمارهم الكثير من سوء المسلمين بل وللدين نفسه، ورغم هذا كانوا يعلموا هذا من القرآن، حتى وصفهم تعالى بقوله: يحذر، في نفس السورة، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، كل ما تخشون رب العباد سيخرجه. الصحابة إخواني كانوا في موقف عجيب، ما من حادث يقع ولا موقف يقع إلا والوحي يلاحقهم ببيان وجه الحق فيه، فإن أصابوا أقرهم على صوابهم، وإن أصابوا دون الصواب قومهم للأصوب، وإن أخطأوا دعاهم للعودة عن خطئهم أولا بأول. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان لا شيء يزعج الصحابة كما يزعجه من قطاع التتابع نزول الوحي أولا بأول لحل المشاكل أولا بأول. لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الصديق خطبته في موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء من عند زوجته بنت خارجة وكانت تسكن في العوالي لما علم الخبر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه حجرته ورفع البرد التي سد في وجهه وقبله بين عينيه وبكى وهو يقول طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج الصديق وخطب خطبة الحاجة في هذا الوقت التي ذكر فيها الناس وأعادهم الصواب فيها بعد أن كادت عقول جمع من الصحابة تتيه، بل وقف قائلهم يقول من زعم أن رسول الله قد مات قطعت عنقه بسيف. رسول الله ما مات، لكنه ما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى فارجع مرة أخرى ليقطع عناق أقوام منافقين زعم أنه مات. تخيلنا الصحابة يقعوا في هذا من شدة الصدمة على قلوبهم في هذا الموقف العصيب، والصحابة في تيه يقف الصديق ليقول خطبته الجامعة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، حقيقة لابد أن تخر، ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي باقي لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس فلما تلا الصديق الآية كأننا ما سمعناها قبل يومنا هذا، فخرجنا من مجلسنا نردد الآية وكأنها لهذا الموقف نزلت. فلما نزل الصديق من على المنبر قال لعمر انطلق بنا إلى فين؟ قال إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ عبدة حبشية تجاوزت 100 من عمرها، ما قيمتها في أي مجتمع إنسان، لا أحد يلتفت إليها ولا أبهى بها. تعال الآن شوف أوروبا بلاد الحضارة والتقدم، كل من تجاوز 60 في دار الشيخوخة يلقى لا أحد يلتفت إليه، وحتى من يلتفت إليه لمصلحة. يعني لسه قصة حادثة ونحن في هذه الرحلة عجيبة جدا، يعني أولي بس إنسان بلغ العمر أزل امرأة 93 عام لا جار مسلم، هي تصعد عليه في الدور الثاني وتنزل كل يوم لها صعد بالأكل، فبدأ الرجل يتنفل فينقل لها طعامها وهي طلعة يطلعها الأكل، نزل لو نزل شيء لأحد يشيلها، وبدأ يأخذ امرأته لتساعدها تخدمها تطيلها طعامها تغسلها ثيابها، وبدأ ترد عليها. المرأة كل مرة يطلع تقول أنت بتاخد كام تقبض كام وما هي الجهة التي تمولك حتى تخدمني، ليس عنده هناك خدمة مجانية كله فلوس بزنس، حتى مع المريض حتى مع المصاب حتى مع من يحتضر كله بالمال، بغير المال لا. المريض الذي لا مال له يهمل حتى يموت في بلاد التقدم والحضارة. الشاهد يا إخواني لما الرجل بدأ تلح عليه قال أخذ أجري، قال ما الجهة لتعطيك؟ قال رب الأرض والسماء، أجري بخدم رب العباد مش منك ولا من جهة في الأرض. المرأة ذهلت، هل في الدنيا إنسان هكذا؟ هل في الدنيا بشر يخدم لوجه الله؟ شيء غير متصور عندها. الشاهد إني أخذت تسأل إيه هو الإسلام، ورجل خلاص مصر المسألة بالنسبة له أصبحت مسلمة، كل يوم مرات الصباح تطلع لها تجهز لها كل حاجة، أكلها، لبسها، غيرتها، تنظيفها، وتنزل وآخر النهار. ورجل بدأ يقوم على خدمتها يشتري لها كل شيء، بدأ ما تطلع وتنزل مفيش. المرأة في ذهول، فأخذت تسأل أي دين هذا الذي يحمل الناس على مثل هذه الأخلاق. فلما عرفت الإسلام أسلمت. العجيب يا أخوانا، اللحظة التي أسلمت فيها كانت قبل صلاة العصر. أسلمت عن قناعة وشهدت شهادتين وماتت بعد العشاء في نفس اليوم. لا يدرى أصلت الفرائض الثلاثة أم لم تصلي. لما ماتت المسلمين تكفنوا به، جابوا الكفن وتولوا دفنها. جاء ابنها قال أمي ماتت، قال له أمك مسلمة وإحنا متكفلين بها ومدفنها في مقابر المسلمين، الكفن علينا والدفن علينا والمقبرة علينا. قال لهم لا، إزاي تاخدوا أمه مني؟ عايز إيه؟ لم يزل يساوم حتى وافقوا الأخ صاحب جرود هذا، وافق أن يعطيه 5,000 يورو حتى دعاهم يدفنوا المرأة في مقابر المسلمين. بيبيعها في آخر نفس. هي ده الحضارة، هو ده التقدم. امرأة كأم أيمن تجاوزت 100 من عمرها، ما قيمتها في مجتمعات الأرض؟ لا قيمة، لكنها في أمة الإسلام لها قيمة. أبو بكر ينزل من خطبته ويتجه لعمر وهو في أحلك حظات ضيقه ويقول يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. عبد حبشية، عبد مش حرة، حتى عبد حبشية، لكنها في شبابها كانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم في طفولته، حاضنته، مربيته. عمر ما قال لأبو بكر لما أم أيمن، لأن أبو بكر علل، قال يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن لعلها أشد مصابا في رسول الله منا، وقعت الصدمة عليها أكثر متعقدة علينا، لم يبلغه أنها مرضت أو تعبت، بل خاف الصديق عليه المرض. وهذا الموقف القاتل، ولا يدرى ماذا يصنع في الدولة، أين تذهب وأين تتوجه. يترك كل هذه الأحداث أبو بكر وانطلق لأم أيمن خوفا عليها وعلى دينها. يقول عمر فلما جئناها واستأذننا فأذنت فسلمنا وتولى الحديث أبو بكر، فقال يا أم أيمن اصبري واحتسبي، فإن الله تعالى قد اختار رسوله إلى جواره، وإنما عند الله خير لرسوله مما عندنا. عنده الجنة والنعيم، لكن عندنا إيه؟ صراعات وعذاب في الدنيا. يقول عمر فقالت أم أيمن والله يا أبا بكر ما أحزنني موته بقدر ما أحزنني انقطاع وحي السماء عن الأرض بموته. موت يعني توقف نزول الوحي ليصحح أقوالنا وأفعالنا وحياتنا أول بأول. معنى موته لا وحي، لا وحي. يقول عمر فدخلنا نصبرها فهيجتنا على البكاء. خرج أبو بكر وعمر من عندها انعبان من البكاء، لأنها تعرف قضية، قضية دين، قضية صلة بين السماء والأرض غير موجودة في التاريخ الإنساني بهذه الكيفية أبدا. ستحرمها البشرية بموت النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يدركون هذا الحقيقة، وبالفعل وقت هذه الأحداث كانت آيات القرآن تنزل تلاحق الناس في مواقفهم موقف بموقف وحدث بحدث، وتصحح وتقوم وترتقي بالناس في هذه المواقف. حتى اللحظات اللي أهل الكفر يتجسسوا ويتلصع المسلمين أو المنافقين يمكروا أو يقدروا، القرآن ينزل يكشف لهم كل هذه الحقائق. فكان الواقع التاريخي بالنسبة للمسلمين أشد نورا من الشمس في واضحة النهار من خلال الوحي. يتآمر أهل النفاق رب العباد يكشفهم، يتآمر أهل الكفر رب العباد يكشفهم. أي حياة هذه؟ بل حتى بين بيوت النبي في داخلها، يوم نساء النبي يتفقن على النبي في شيء ينزل القرآن يكشفه، حتى في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم بالداخل. فكانت الدنيا أمامهم من خلال الوحي صورة واضحة، وضوح الشمس في واضحة النهار. كيف لا يجد في هذا قمة الأمان، قمة السعادة، قمة العلم، قمة الحكمة، قمة الفهم يا إخواني؟ ولذلك كان انقطاع الوحي بالنسبة لهم أمر قاتل. مجرد أن أم أيمن ذكرت أبا بكر وعمر نحب من البكاء، نحب من البكاء. ندرك هذه الحقيقة. الوحي في هذا الموقف سورة براء بالذات كانت بين المسلمين وبين غيرهم عهود. بعد الحديبية وفتح مكة وقعت عهود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كل قبائل العرب وجزيرة العرب. هذه العهود لما بدأت تبوك وشعرت القبائل أن الروم ستعاونهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودي دولة عظمى، بل هي الدولة في هذا التاريخ كانت قد غلبت الفرس وطردتهم بلاد العراق، فأصبحت أقوى دولة في العالم دولة الروم. هذا الموقف جعل كثير من قبائل العرب يغريه انتصار الروم على الفرس بأن نهاية النبي ومن معه قد تكون على أيديه، وما أشبه اليوم البارح. اللحظة اللي شعر فيها كل ضعيف أن القوة قد انتقلت إلى أيدي الظالمين بدأ يعلن ظلمه ويغدر بأهله، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهدد دخل المدينة قبل التحرك لتبوك. وصلوا لمرحلة الصحابة الرعب بدأ يرعب الناس، العوام كلهم في كل لحظة يقول لك ايه، اجاء الغساني. مين الغساني؟ الغساني رئيس دولة الشام، وده كان العميل الاكبر للروم، الرجل بتاعه يظهر ان الشام مبتلاه من زمان بهذه البلايا، الله يفرج كربهم. هذا الغساني كان يتحرك مع جيوش الروم في عداوة المسلمين. لما أشاع الخبر درجة بالليل، بالليل سمعوا فرقعة قرب المدينة، الصحابة كلهم انزعجوا ان دي ممكن تكون قنبلة وفجرها الروم ونوصل حدود المدينة. مع نصل حدود المدينة يعني قضوا على المسلمين من بلاد الشام الى المدينة، كل دي قبائل مسلمة. فكان المشهد مهيب جدا درجة سيدنا عمر يعني يقول أي شيء وقع، أي شيء وقع. قال فخرجنا فزعين فوجدنا النبي قد سبقنا إلى الصوت على فرس لأبي قتادة من غير سرج. شوف من الفزع ركب الفرس من غير إيه، ما حط على ظهر سرج وسقه كده. فقال لا عليكم لا عليكم، ارجعوا ارجعوا. ثم مدح الفرس قال لقد وجدناه بحرا. ما كانش فرس عادي، لا ده كان قوي جدا وساعدني جدا في الحركة في الروح وفي الجي. والحديث البخاري. بل لما يقول عمر كان لي خليل صاحب نتناوب على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هو أذهب يوما وأنا أذهب يوما، اليوم الذي يذهب فيه أذهب أنا لكسبي، فأجمع قوت يومين، فإن كان الغد ذهبت أنا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وذهب والكسبة، فيجمع قوت يومين، فإن عاد أحدنا من عند مجلس رسول الله يعلم الآخر ما تعلم. شوف التناوب بين الصحابة وصل لحد فين. قال حتى جاءنا يوما في وقت الظهيرة على غير العادة. قلت ما الذي حدث؟ أجاء الغساني؟ استعظم مجيئه في غير وقته؟ فما كان يتصور أن شيئا عظيما يقع أعظم من قدوم الغساني. أجاء الغساني؟ قال بل الأمر أشد. أمات رسول الله؟ قال بل الأمر أشد. قال ما الذي أشد؟ قال طلق رسول الله نساءه. إذا ندرك الشاهد يا إخواني كان قصة الغساني هذه قصة مرعبة جدا. فتخيل أن القبائل اللي خاضعة لدولة المسلمين لما تجد هذا التهديد للمسلمين داخل العاصمة المدينة ماذا ننتظر منهم؟ اللي ضعيف إيمانه بدأ يعلن براءته من عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدأ يغدر، أو بدأ يخون، أو بدأ يوالي الروم ضد المسلمين كما يحدث الآن. وصلت الصورة؟ إحنا معاكم مش مع المسلمين. فبدأوا يعلن ولاءهم للمسلمين للروم وبراءهم من المؤمنين. الشاهد في هذا الموقف العصيب النبي يخرج إلى تبوك وربنا يقول له بص دي اللحظة الفاصلة، يعني المسلم يغدر وبينك وبين قوم عهود كل نقض عهده، واللي سعى في نقض عهده واللي ولى الروم اعلن البراءة من كل دول واديه بمهل 4 شهور. اللي عايز يخش في العهد اهلا وسهلا بيه، اللي مش عايز هتحارب الكل. ده احنا هنحارب الروم وبعدين مطلوب منا نتبرأ من الكل ونحارب الكل في الموقف القاتل ده. فتنزل الآيات بشكل عجيب وتصدر السورة بهذه العبارة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الموقف ده يا إخواني لو بعقول البشرية ما اتخذه بشر، لكن الله أعلم بالغيب منا وأقدر على توجيه الأحداث منا. يحسم القضية في الموقف ده براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس، مين؟ كل الناس، يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من الشرك ورسوله. الرسول يبعث أبو بكر في هذا العام ليحج عام 9 فيعلن الحرب على كل الشرك ايا كان القائل به من قبائل العرب، من خارج العرب، من الروم، من الفرس. خلاص خلصت، انتوا اعلنتوا كلهم حرب واحنا هنعلن حرب على الكل يا ربي. ايوه، قال وقاتل المشركين، نفس السورة، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. النصر جاي جاي، هنوقف وحدنا ضد العالم. ايوه، ما دام باذن الله وتوجيه الله يقين النصر جاي جاي. كان موقف الحقيقه عصيب جدا، ولو ان الامر بايدي المسلمين او البشر اجمعين في هذا الموقف ما اتخذ احد مثل هذا القرار. الى ان قال، ولذلك يقول فسيحوا ايه في الارض 4 أشهر، تعرف زي ما تعزين، لكن بعد 4 شهور كل اللي خان العهود ينتظر قدومنا. وده يدلك على ان ايه، ان غزوة تبوك دي من قبل ما تقع فيها بشارة للمسلمين انهم من جزيرة العرب يقينا سيمكنوا، ومن كل من عداهم سيمكنوا، وأن نصر الله لا محالة أتيهم رغم كل الأحداث الشديدة القاتلة التي أحاطت بهم. نعم يا إخواني، إلى أن قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي الموقف العصيب ده ممكن يجي أوسيس يتلص على المسلمين. وذلك رب العباد عامل الناس بظاهرهم، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. كل اللي جاي لك في منطقتك وفي مكانك وفي عهدك وطلب العهد، ما دام هيبقى تحت سمعك وبصرك مش هيقدر يلعب، واللعب هنكشف واحنا نفضح. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ولم يستثن من هذه العهود إلا قريش. قال كيف يكون المشركين عهد عند الله عند رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ثم بين المسلمين الضرار عدم إظهار الحرب عليهم. قال كيف وإن يظهروا عليكم، لو تركتمهم يتمكنوا بس منكم هيعملوا فيكم الأفعيل. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الرسول ما كانش ينتظر يبدوه هم معه، لا، ده هو الذي أخذ بزمان مبادرة، هو اللي بدأ بإعلان حرب قبل أن يعلوه بأمر من الله له. موقف رباني عجيب نقل به المسلمين نقلة من دولة تخشى بأس الدول لدولة قادرة على مواجهة كل العالم. من يستطيع أن يرتب هذا وإحنا عايشين في عصور رأينا فيها مواقف قريبة من هذا؟ ومع ذلك قوى الناس بغير وحي رب الناس خارت وضعفت، فأخذ الناس وقتلوا تقتيلة. نعم يا إخواني، هذا الموقف العصيب، هذا الموقف العجيب، رب العباد ينقل به المسلمين نقلة عجيبة جدا من موقف الضعيف لموقف قوي، بل يصرح يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإن جنحوا للسلم فلا تهنوا وتدعوا إلى الثانية، وتدعوا إلى السلم، مش أنتم تطلبوا سلام من الله، لا، هم اللي يطلبوا، إحنا نظهر القوة هم اللي يطلبوا السلام مش إحنا. وقد كان الروم نفسهم بعد هذا الموقف الذي أعز الله المسلمين ظلوا في كل حروب مع المسلمين، كلما حدث لقاءهم يطلبوا السلم، ورغم من قوة دولة الروم وقلة عدد المسلمين حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اليرموك. غزوة اليرموك في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم الروم كانوا في خوف من مواجهة رسول الله، خاصة هرقل بعد حديث مع أبي سفيان والحديث في صحيح البخاري، لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة وكان جوابها قال والله إنه النبي الخاتم، ووددت لو أنني تجشمت السفر حتى أغسل له رجليه بيدي. ده رئيس أكبر دولة في العالم اللي يقول هذه العبارة، وكاد يسلم بل آمن قلبه وأبى خوفا على ملكه أن يعلن إسلامه. لما حاصل الناس من حوله قال لا، أردت أن أمتحن دينكم، لأن دعا الروم للإسلام فوقفوا ضده، والروم في انقلابهم صعب جدا يعودوا، فخاف على ملكه أن ينتهي بإسلامه، فقال أردت أن أمتحن دينكم. فلما اطمأنوا أنه لم يسلم عادوا ليقفوا معه. الشاهد يا إخواني، هرقل لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال والله لو واجهته أنا أعلم أنه نبي يقينا سينتصر، لأن الله سينصره، وسأعير الزمان وولدي إلى الأبد أنني واجهت النبي وقتلته. فرفض أن يواجه المسلمين. المسلمين وصل تبوك 30,000 صحاب، الروم جيشهم كان يصل لمليون، ورفضوا المواجهة. اللي رفض المواجهة هرقل. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قبل المواجهة في غزوة اليرموك، مش تبوك، اليرموك، كان جيش المسلمين في بداية المعركة عدد كام؟ نفس العدد اللي حضر يوم تبوك، 30,000. فالروم استغلوا فرصة 30,000 ليس فيهم رسول الله، فأعد لهم جيش قوامه 460,000، نصف مليون إلا 40، 30,000 مسألة سهلة بالنسبة له. فالشاهد لما رأوا المسلمين ورأوا ما فيهم من همة وعزيمة وإرادة وقوة، قائد جيش الروم رغم قوة جيشه وكثرة سلاحه طلب الحوار والمفاوضات، هو اللي طلب مش المسلمين، قال نتفاوض. فالمسلمون أرسلوا عنهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه. سيدنا عبادة لما ذهب أرادوا أن يرعبوه قبل أن يفاوض، لأن لما يخوف المفاوض حينخ، فعملوا عرض عسكري للجيش كله، وهو ماشي ومعه دليله أخذ يوجهه، دول كتيبة المشاة، دول خطيبة القاذفات، دول كتيبة الدبابات المدفعية، دول كتيبة كذا، دول كتيبة كذا. وطبعا ايه ودوكم عاملين عرض عسكري ماشيين بالدبابات وبيزوم الزومة بتاعتهم دي زومة الكلاب، هو 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 يخوفوا الناس بهو من زومة الكلاب. اللي بيقول هو مين؟ اللي بيهوهو مين؟ وصلت الشاهد. سيدنا عبادة ينظر إليهم نظر بيسموه نظر الشزر، الشزر يعني طرف عينه كده من جنب، ما رضاش وش تجب وش بليه. ايه دول؟ لأنه يعلم ان كل دول مع هذه الهوهوة ميس، ويعلم ان وراءه اسود، اسد يجري ولا الف نعم، الف نعم لا ترعب الاسد، لكن الاسد يرعب الف نعم. فسيدنا عبادة ينظر اليهم نظر الشزر لغاية ما دخلوه على قائد الجيش، وقائد الجيش ما شاء الله هضبة طول وعرضه وكرش لا بيهرش كده، الديه مش جايب اخر كرش فجلس يهز كرش، يا عبادة لقد رأيت ما أعددنا لكم من جيوش، لا أقول لنقضي بها على جيشكم، بل لنقطع بها خضراء المسلمين من على ظهر الأرض. مش هنخلي بعد النهاردة مسلم حي، مسلم حي. سيدنا عبادة أمامه هذا الموقف وفي قلبه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظهرها على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي وعد الله. كلام النبي الحق ولا واقع هذا الغبي الحق. فلما رأى الكلام فج والتهديد شديد صرخ عبادة، لكن صرخة الأسود في وسط المعيز. طبعا عندكم متوقع ان بعد ما عمل العرض عسكري هقوله طب حضرتك وسيادتك طب نتفاهم طب نتعاون، وحيجي اعتذر للناس لا 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 ده عامل جيش ويرعب المسلمين، مفاوضين يفعلون هذا، نوعية تعبانة تقول له بخ ينخ. عبادة صرخ صرخة الأسود، قال ويحك يا هذا، لسيادتك ولا حضرتك ولا معاليك، يا هذا نكرة، مين انت؟ ويحك يا هذا، أتظن أننا ممن يخوف بكثرة جيوشكم؟ واحنا بنخاف كثرة الجيش طول عمرنا بنواجه الجيوش اللي أضعف أضعف جيشكم بنواجه، أتظنون أننا ممن يخوف بكثرة جيوشكم؟ فوالله ما منا واحد خرج من بيته إلا طمعا في إحدى سنتين، إما النصر وإما الشهادة، ما عندناش سكة ثالثة، يا ننتصر يا نموت نستشهد، ما فيش عندنا خيار ثالث. فإن كانت الأولى النصر عظمت لنا بكثرة جيوشكم غنيمة، كشف المش أسلحة نص تعمل إيه؟ بدل الواحد يغنم سيف يطلع بدبابة. عظمت لنا بكثرة جيوشكم الغنيمة. بدل ما ياخذ سيف ياخذ 200 سيف، ايه المشكلة؟ مفيش مشاكل عندي. وإن كانت الثانية أي الشهادة فليس بعد نعيم الجنان نعيم يرجى. الذي دخل الجنة يفكر ايه اللي بيحصل بعد كده؟ فتقول يا عبادة يا عبادة إن لك بالمدينة زوجات وأولاد. وبدأ يسمي له كم ولد من أولاده، معلومات وصل له، ها تقارير مخابراتية، عايز يهمه إن احنا عارفين ماركة الفلنة، ماركة الفلنة وشغل الغرب كله على الإعلام من زمان. يا عبادة ارجع جيش المسلمين على مكة وسأعطيك الأمان على زوجاتك وأولادك وأموالك، بس انت خليك نصح كده وخلصنا المسلمين وأنا هديك الأمان على كل حياتك. بيغر عبادة، فصرخ عبادة صرخة ثانية قال ويحك يا هاس، أتظن أن لي ولا لأحد من جند المسلمين معي متعلق بنسائنا أو أموالنا أو ديارنا؟ والله خرجنا من بيوتنا وما منا واحد إلا وقد استودعهم الله الذي خلقنا وخلقهم ورزقنا ورزقهم، ونحن على يقين أن الله عز وجل أصون لهم منا لو كنا بين ظهورهم. الرجل كان حنجان، لا تخوف نافع ولا تهديد نافع ولا ترغيب نافع. طب يعمل في عبادة؟ قال ردوا، مش عايزين تفاوض، ساعة نزل وغضب ردوا. طب ردوا، رد عبادة. عبادة ما رجع عبادة جيش المسلمين كان كام؟ 30,000. عمر بن الخطاب لما خاف من المواجهة وعلم ان جيش الروم 460,000 طلب من خالد بن الوليد وكان يقاتل في بلاد العراق الفرس ان يتوجه لبلاد الشام لينضم للجيش وتولى هو القيادة. سيدنا خالد عمل حركة عجيبة جدا، المسافة اللي تاخد شهر قطعها في أسبوع، لكن خط طريق مختصر وجبلي وعر جدا. سأل الأبار فين بالضبط، حدد وحمل ما تكفيه من أول بير لآخر بير، وهي مقطع مفازة ليس فيها ماء ضخمة جدا في صحراء الشام والعراق. اختصر الطريق بشكل عجيب لغاية ما الجيش وصل قبل البير بساعات كاد يهلك لأن الجيش كله ضمئ، واللي اداله الحسبة فرقت معاه في لحظات، لكن أبى الله إلا أن يسترهم. واللحظة القاتلة وصلوا فيها للبئر وشرب وشربت لحالهم. المهم إن وصل بالجيش في هذه المدة القصيرة وانضم عقبال ما عبادة راح ورجع كان سيدنا خالد وصل. الروم كانوا هيموتوا، بقى 30,000 مرعوبين منهم وبيطلبوا التفاوض، فما بان لو اصبحوا 40,000 ومعهم جيش خالد، الجيش اللي مشهور بانتصاره في كل قبائل العرب، اللي كانت كل القبائل من رعبها من خالد تسأل من الجيش القادم، من قائله، قائده، ان قالوا خالد قالوا اسلمنا، ما دام خالد يبقى اسلم، فصل مع خالد وده حد يقف قدامه الشهر يا اخواني. انضم خالد واذا بقاء الجيش الروم يجمع كل القادة مرة اخرى. طب ماذا نصنع؟ ده بيقى 40,000. قالوا اخطأت حين طردت المفاوض، اطلب مفاوض اخر. فهم اللي طلبوا السلم مرة ثانية وهم اللي خضعوا في المرة الثانية رغم ان قوتهم اضعاف اضعاف قوة المسلمين. فين 40,000 من 460,000؟ فين 40,000 بالسيف وبالسهم وبالرمح أمام 460,000 بدبابات وقذيفات قنابل؟ خلي بالنا. فقال لهم نطلب مفاوض بس بشرط، بشرط واحد بس، ألا يكون عبادة. قالوا ماشي، وفكر المسلمين مفهومش إلا عبادة بس، ده أقوى المفوضين. ولو نخ ولو اتمنع ده يبقى هيجي لنا واحد نقول له بخ نخ. ده مش واحد مش أسد لواحد، ده كلهم أسود ما عندهمش معيز دول. الشاهد تقدم للتفاوض مع مين؟ خالد بن الوليد قائد الجيش، مش عاجبك عبادة أخته خالد. فلما علم ان خالد القادم غير سياسته تماما، فخرج بنفسه يستقبله على الحدود، استقبال قائد لقائد، وفرش السجاد وزرع الورود والأصاري والزرع يمين وشمال، وعمل استقبال رسمي لخالد. ده ما ينفعش مع التهديد، ده اللين دماغه، اللينها بايه؟ بالجزرة، سياستهم من قديم. وأول مصر سيدنا خالد عمل الاستقبال الرسمي بقى وتحية، والجيش بدأ يعمل التحية بتاعتهم، والطبل يضرب والزمارة تشتغل والتربية تتي، وإيه السلام الجمهوري، السلام الجمهوري. طبعا سيدنا خالد راح واخد وش على طول في الأول، قال لي يا هذا كده على طول، مش يدتك ولا حضرتك، يا هذا ده عنك هذا، سيبك من الهجس بتاعكم، يا هذا ده عنك هذا، أسلم أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإن عليك اسم روم أجمعين. ثم تلا الآية، تعلموا من خطابة النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا أننا مسلمون. اعلن إسلامك، اعلن على الملأ. فلما قائد الجيش لقى سيدنا خالد هدله كل البرنامج والهجسة بتاعه ده، دخل فيه شمال على حد تعبيرهم، فتأيرت قال يا خالد دع عنك هذا، سيبك من قصة أسلم تسلم دي، لقد جئتمونا من بلاد قاحلة لا نبات فيها ولا ماء، ترجون خير بلادنا ونعيمها. فين بلادهم دي؟ بلاد الشام بتاع العرب اللي استولى عليها، أصبحت بلادهم. ترجون خير بلادنا ونعيمها يا خالد، اتفهم نعم مبادرة يعني. بدأ هو اللي يطرح مبادرة، خريطة الطريق، عارفين خريطة الطريق؟ أيوة هو اللي بيطرح. ايه خريطة الطريق؟ قال يا خالد أرى أن ترجع أنت وجيش المسلمين إلى مكة ونجعل لكم من كرائم أموالنا لكل جندي من جنودك عن كل يوم تطلع فيه الشمس 5 دراهم. الدرهم في هذا التاريخ كان يشتري معزة أو خروف، يعني هندي كل جند عندك عن كل يوم تطلع فيه الشمس راتب يشتري به 5 خرفان، يبقى في الشهر كام؟ 150 خروف، ثروة مش ثروة. وإن كان ده نصيب الجند يبقى القاد له كام؟ من الآخر عايز إيه؟ هل ترجع أنت وجيش المسلمين من المدينة ونديكم معونة، عارفين معونة؟ معونة الشتاء، إن الله لا يعود، يلعب على الناس بهذه اللعبة من قديم، معونة. هذه خارطة الطريق، ودي المبادرة اللي اقترحها قائد جيش الروم. فإذا بخالد يصرخ فيه صرخة جعلت فرائصه ترتعد، قال يا هذا أدعوك إلى الله عز وجل وتظن أن لنا مطمعا في دنياكم، أدعوك لسعادة الدنيا والآخرة وتظن أن لنا مطمع في دنياكم، والله لقد وطننا على الدنيا نفوسنا ولو سيقت لنا الدنيا بحذافيرها بكل أموالها وكنوزها ما أخذنا منها أكثر من أخذ. احنا خلاص مررنا نفوسنا على أننا لا أخذ من الدنيا إلا ما يقيم الأول. أي زيادة لله ونصر الدين. فلو جاءتنا الدنيا بأسرها ما أخذنا أكثر ما نأخذ. مش ليست نوعيتنا النوعية اللي كل ما ربنا يوسع عليها اتغير مستوى المعيش. بدل ما ركب حمار سيدس يركب مرسيدس، مش كده ده؟ ما عندهمش السياسة دي. بدل ما سكن في عشة يسكن في قص ولا في فيلا. أبدا ما عندناش هذه السياسة. لقد وطننا مع الدنيا نفوسنا ولو سيقت لنا الدنيا بحذافيرها ما أخذنا منها أكثر ما نأخذ. ثم صرخ صرخة الثانية قال يا هذا اعلم، مدام بتهدد بقى مش هقول هدد عبادة، اسمع التهديد بقى. قال يا هذا اعلم أننا ما وصلنا إلى مواضع أقدامنا هذه، يعني جيشنا ما وصلش الكلام المكان وصلنا له ده، إلا بعد أن شربنا دماء من وراءنا من العرب. كل اللي انت شفتهم دول عديناهم شربنا دمهم وحدثنا، جات لنا اخبار طيبة قوي قوي، وحدثنا انه لا دم اطيب من دم الروم، جماعة الحمر البيض الحلوين دول، فجئنا اليوم نشرب من دمائكم وان غدا لناظره قريب. والسلام على من اتبع الهدى. وسابهم مشي. قائد جيش الروم كان حيموت والقادة حيموتوا، بصوا لبعض ده صحيح ده حيمصوا دمنا، دول عايزين ده دول أكلة لحوم البشر، ها أكلة لحوم البشر طلع شاب كده من زمان، ها حاكلونا حيمصوا دمنا. الرجل قلبه في رجليه واللي حوله من القادة وصل لهذه المرحلة. بمجرد أن حانت ساعة الصفر والتقى الرشاد ورسموا خطة عسكرية أنهم يتقدموا، وسيدنا خالد فطن للخطة عقلية عجيبة جدا، وسع لهم المقدمة في الأول، سابهم يدخلوا الجو وراح محصرهم من جنبين. أول ما خالد صرخ الله أكبر وبدأ يهجم، نص جيش الروم اللي خارج هذه الدائرة فر هارب. خالد يريد دماءنا كله فك الجيش. قائد جيش الروم لا عارف يلم الناس ولا عارف يقاتل. ساعات حسمت المعركة وانتصر المسلمون وقتل الألاف الألاف. خالد يريد دماءنا. دروس عملية حتى نعلم دولة الروم اللي كانت بتهدد المسلمين دي هي دي القوة اللي كانت أقوى قوة يخشى المسلمون خطر عليه، ومع ذلك أعلن النبي قبل أن تسقط هذه القوة وما زالت في عنفوانها أعلن الحرب عليها بل وعلى كل من ولاها بنص القرآن. براء الله ورسوله للكل بل جاء الأمر صريح وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في جلسة العرض ما تخلوش واحد أعلن حرب علينا وجلس فلسطين لعب بينا. مجرد أعلان الحرب كل اللي مرعوب رجع. العهد بسم الرسول عهد بسمه. يا كلاب لما لقيت قوة الروم تقويتم بالروم علينا، والآن احنا عايزين مسلم عن عقيدة عن ديانة، ليس بمخادع وليس بغادر وليس بخائن. كانت النتيجة إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الحرب في هذا الوقت القاتل. طبعا اللي عنده ذرة نفاق زي الآن دي كده يقولك هيضيعونا هيخلونا وجه الروم هيحصدونا هيموتونا هيخلصوا على البلد هيدمر على الاقتصاد. وفيهم رسول الله وفيهم وحي الله ينزل. ما أشبه اليوم البارحة لكن شتى بين موقف يواجهه أسود وبين موقف يواجهه أسود ربوا في السلك القومي. المسلم أسد بدينه، لكن الأسد إذا ربي تربية الأسود هب أسد، لكن لو ربي في سلك قومي أسد هو بالفعل أسد، لكن شوفوا السلك تركبه المعيز بيسلم يفعل أفعال يستنكف أن يفعلها الحمار، يعملوا طوق كله نار والنط ينط، الحمار يستنكف أن يفعلها. وصلت؟ فهل يستوي أسد ربي في السلك القومي بأسد ربي تربية الأسود؟ ده الفرق بينه وبين الصحابة. فإحنا أين ربينا؟ في السلك القومي على عين أعدائنا. ورغم هذا الأسد اللي مربى في السلك القومي ده لو في لحظة جاته نزوة أنه أسد وصرخ بس زعر هل يبقى حوله معيز ولا كل فك؟ وصلت يا إخواننا؟ الأسد أسد حتى وإن خلعت أظفاره وإن خلعت نبانه هو أسد، صرخته بترعب بترعب لو عايز كحكوح يصرخ كل اللي حواليه مش هتلاقيه، مش كده ولا ايه؟ ها؟ لذا يقول الشاعر أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك، وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر، أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئ. نعم إخواني، واجه النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الأرض بترتيب من الله عز وجل، وجاء موسى من الحج الأكبر وأمر الله نبيه أن يأمر أبوك الصديق يذهب إلى البيت الحرام ويعلن الحرب على كل الشرك وأهله، لن يطوف بعد العام مشرك، لن يحج مشرك، ولن يطوف بالبيت عريان، لا عبد عادة ولا عبد عقيدة، كله ممنوع. ليه؟ لأن كان المشركين يأتوا البيت الحرام يطوفوا ويطوفوا عرايا الكل، مش واحد ولا اثنين، كل مشرك الجزيرة يطوفوا عرايا كيوم ولدتهم أمهاتهم، كيوم ولدتهم أمهاتهم الرجال والنساء، لا يلبس الإحرام إلا أهل مكة، ومن يهديه أهل مكة إحرامه اللي سبق أن حج به أو اعتمر، دول أعراسهم ريشة، دول أهل العفاف وأهل الطهر وحماة البيت وحراسه، يطوفوا بلباس الحج إحرام إزار ورداء، وغيرهم ممنوع عليه هذا. بل كلم ترتيب عجيب جدا، المرأة تأتي من الحياء، الحياء موجود في الفطرة، فمن حيائها تضع يدها على فرجها وتطوف بالبيت، أثناء الطواف لو تحركت يدها خلاص بقى. تقول شعرا اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله، اللي ينكشف لا أحل نغطيه مرة ثانية، ما شاء الله، ده تشريع دين، وما بدا منه لا أحله ولا دجنان رسمي. تخيل أن العرب اللي عندهم الغيرة يسمحوا لنسائهم وبناتهم وأمهاتهم يطوفوا هذه الهيئة عرايا كام والدتهم أمهاتهم، الكافر ليس عنده عورة يا إخوان، وذلك مشرك العالم ليس عندهم عورة وليس عندهم عفاف، الكلام ده غير وارد عندهم. بل يحضر الموقف طريف، كنا في أمريكا وكنت أحاضر، وكان معنا مترجم نادر جدا اسمه فريد، وفعلا فريد كان أديب في اللغة الإنجليزية دارس كلماتها كلها وقواعدها وأصولها وقديمها وحديثها بشكل عجيب، يعني كنا ستة علماء، ترجم من الخمسة اللي معي ترجمة دكتور صلاح الصاوي الله يحفظه، كان بيقول دبش في أصول فقه، ترجمه بإتقان عجيب. فلما كانت محاضرة تحدثت عن العلاقة الأسرية، فأول ما تكلمت عن العفاف لقيت تلعسا، قلت له فريد إيه اللي حصل؟ قال لي كلمة ليس لها عندنا ترجم في الإنجليزية، كلمة العفاف غير موجودة في القاموس لا القديم ولا الحديث. قلت له يا ابني الاسم لا يوجد إلا بعد المسمى، ما في اسم يوجد بغير مسمى، لا نؤلف اسم ثم نبحث عن مسمى نصف به، الأصل يوجد مسمى نبحث عن اسم قبل أن تخترع الزجاجة. ما كانش حد يسمي كلمة زجاجة ثم المخترعة تسمها زجاجة، لما اخترعت بحث عن زجاجة المحمول، ما كانش فيه محمول، لما اخترع بدأنا نبحث عن اسم، دولة تسميه المحمول، دولة تسميه الخلوي، دولة تسميه الجوال، دولة تسميه الهاتف الخلوي، دولة تسميه كل بلد سميته مسمى. الشاهد قلت لهم فإذا لم يوجد الاسم عندكم يقينا المسمى غير وارد، يبقى تاريخ الانديلسم الذي وجدوا إلى يومنا هذا ما عرفوا شيء اسم العفاف حتى يبحثوا عن مسمى، حتى يبحثوا عن اسم، هذه كارثة. إذا ندرك يا إخواني القوم لا يعرفون هذا البتة ولا يعرفون له طريقا، فاقد الدين لا عورة عنده، المشرك ليس عنده عورة، ذلك لا تتعجب أنك تراهم على يعني هيئات صعبة جدا، لكن الحمد لله الشتاء بيأدبهم تلاقيهم مرقبات في الشتاء مع البرد الشديد حتى وجوهها تغطيه نعم لا جند مغطيه فنسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخواني الخلاصة أن الله عز وجل تكفل بتوجيه الصحابة في أحلك المواقف وأشد المواقف، التوجيه الذي به عز الإسلام وبه عز المسلمون، به انتصر الإسلام وبه انتصر المسلمون حتى حقق الله النتيجة التي وعد بها في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جاءت في التوبة نفسها. لا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر الليلة، وإن شاء الله الحديث عن تبوك بقية إن كان في العمر بقية، التقينا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم انصر دينك وأهل دينك، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام والعراق ومصر واليمن وبرما وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم احق دماء المسلمين، اللهم داو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المعتقلين منا، اللهم فرج كرب المطرودين والمحاصرين ارحم الراحمين، اللهم فرج كرب المشردين من المسلمين والمسلمات ارحم الراحمين، احفظ عليهم دينهم، احفظ عليهم اعراضهم، احفظ عليهم ابنائهم ونساءهم، اللهم فرج كربهم، اللهم انهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم إن البرد قاتلهم فخفف اللهم عنهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم مكنا عبادك المسلمين من نصرة دينك ونصرة عبادك المسلمين ونصرة كل من نصر دينك، اللهم أيدنا بنصر من عندك، اللهم أمدنا بمدد من عندك، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم كفر الرامين منا، اللهم خذل المخذلين عنا، اللهم عليك يا رب العرش العظيم بكل من عادانا، عليك بكل من اعتدى على عباد المسلمين من اليهود ومن الروس ومن الشيعة والشيوعيين والهندوس وسائر من ناصرهم ومن شيعهم من الظلمة والمجرمين، اللهم انتقم منهم أجمعين، اللهم إنا ندرأ بك إله الحق في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اللهم حرر بنا الأقصى الأسير وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل إنك سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لاستماعكم، والسلام عليكم.